من إلي مسيحي ورولا حداد، صباح الخير. حلقة جديدة من استجواب مباشرة عبر الموجات 102.3, 5 و7 لبنان الحر. إنه الأول من آب 2020، إنه عيد الجيش، وهو أيضا ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. والجملة الوحيدة التي يمكن تردادها في هذه الأعياد: عيد بأي حال عدت يا عيد. في بلد السحسيح أنا هنا. سحسيح نسمع بها علنا عبر وسائل الإعلام، ولا من يستقيل ولا من يخجل. أي عيد أضحى في زمن كورونا وتباعد لا يلتزم به اللبنانيون، ما يعرضهم للعدوى ولمخاطر صحية جمة. أي عيد أضحى في زمن بات اللبنانيون عاجزين عن استقبال العيد وإقامة الوليمة للعائلة، بعدما بات الغلاء فاحشا والمواطنون تحولوا بأنفسهم إلى أضاحي العيد ولم يعد بالإمكان تأمين أبسط المستلزمات. أي عيد لمن ترك عمله، ولمن أقفلت شركته، ولمن أعلن إفلاسه، أو لمن بات أقصى حلمه أن يحصل على فيزا للهجرة إلى أي مكان آخر. أي عيد في وطن باتت امرأة حامل تخسر حياتها وحياة أطفالها بسبب الاختناق من الحر بفعل انقطاع التيار الكهربائي، حيث باتت العتمة 24/24، وحتى أصحاب المولدات يطفئونها بسبب الضغط وتهريب المازوت وغيرها. وأي عيد للجيش الذي كانت قيادته قررت سحب اللحوم عن طعام جنودها بهدف التوفير. أي عيد جيش حين تشتعل الحدود ولا نقرأ بياناً رسمياً واحداً لمديرية التوجيه يشرح للبنانيين ماذا حصل. أي عيد ونحن نقرأ تهديداً إسرائيلياً بتدمير البنى التحتية في لبنان في حال شن حزب الله أي عملية رداً على مقتل أحد كوادره في دمشق. أي عيد ووزير خارجيتنا يبشرنا بأننا نتجه لنكون دولة فاشلة. أي عيد حيث يصر المسؤولون عندنا على تصوير أن ثمة مؤامرة كونية ضدهم، في حين أنهم باتوا المؤامرة الحقيقية ضد لبنان واللبنانيين. أي عيد عندما يصر البعض على رفض طرح الحياد وبذرائع واهية. في حلقة اليوم من استجواب أجري جولة أفق حول كل الملفات مع ناشر موقع جنوبية الزميل علي الأمين، وفي القسم الثاني عند الساعة 9:15 سأكون مع العميد المتقاعد خليل الحلو. جدد التحيات لكل يلي عم يرافقونا عبر هواء لبنان الحر، واسمحوا لي بهالأثناء رحب بناشر موقع جنوبية الأستاذ علي الأمين يلي صار معنا مباشرة على الهواء. صباح الخير أستاذ علي.
صباح النور.
أضحى مبارك وينعاد عليك بالخير والصحة.
ينعاد عليك وعلى المستمعين وعلى كل اللبنانيين.
عيد بأي حال عدت يا عيد. أي عيد اليوم لللبنانيين أستاذ علي؟
يعني مش بدنا نقول، بس بنقول انه يعني بنضل متمسكين بالامل وبالاراده اللي بتخلينا نشوف انه لابد من القيام بهذا البلد اللي فعلا يستحق ان يكون يعني في هذا العالم وفي هذه الدنيا.
صحيح.
لانه بلد له من فكرته تاريخه شعبه ناسه وعالمه اللي قدموا وعطوا أعلامه
أكيد بيستاهل أكتر من هيك.
بلد يستحق أن يكون قائد.
أستاذ علي، أنا بصراحة ما بعرف من وين بدي بلش. ببلد المسؤولين فيه عايشين على السحاسيح وما حدا بيستحي ولا حدا بيستقيل ولا حدا بيعمل أي تحرك. أي تعليق لإلك على خبرية السحاسيح المخجلة يلي اتبعناها بين وزير الداخلية محمد فهمي والوزير السابق وئام وهاب؟
يعني ما تفاجأت كثير ومؤسفة مثل ما قلتي ومخجلة وهيك بتعطي دلالة على نحن أي سلطة حكمتنا بلبنان لأنه شخصين يعني مع احترامنا لألون بيمثلوا يعني سلطة بيمثلوا مناخ سياسي حاكم في هذا البلد وبالتالي وكأنه المقصود يعني أنه يعني نهبط أكثر يعني بالمستوى السلطة
وصلنا للقعر بعد في أكثر
في شيء أخلاقي في شيء يعني هيك في شيء متقصد إنه نكون بلبنان إنه سلطة تكون بهالمواصفات تحكمنا هذا الشيء منه
مش مقبول صحيح للأسف
إنه هيك بالصدفة صار هالأمل لأنه دائماً عم نشوف في نماذج ما مش مسبوقة يعني ما حدا سبقنا عليها
صحيح
على
استاذ علي
هذا ما بنبعتقد هيك جاي عفو يعني
لما بيكون وزير داخلية لبنان بيتوسط عند مسؤول أمني بحزب الله ليتدخل عند وزير سابق ليشيل تغريدة شو مفروض نفهم؟ هل هالواقع برد بشكل كافي على أسئلة؟
يعني هذا بيأكد مش يعني كمان حتى نقول ما نتفاجأ يعني نحن عرفنا عم بتوسط بهالقصة يمكن عم بتوسط بمرات أحيانا اللي ما بنعرفه يكون أكثر من هيك بكتير بس على الأقل في واحد فضح من البيت فضح القصة لأنه هذا بأكد مجددا أنه نحن هذه الحكومة اللي نشأت وهذه كنا عم نقوله غيرنا قالوا مش لما كنا وحنا عم نقوله وكنا كنا عم نلاحظ أنه هذه الحكومة شكلها الحاكم الفعلي بهذا البلد واللي يعني أدار عملية التشكيل
ما أنا كنت رح أسألك هل هالواقع بيرد بشكل كافي على أسئلة رئيس الحكومة؟ وين القضاء وين الأجهزة الأمنية؟ ما كان الأجدى فيه يسأل وين حزب الله ووين الحاج وفي صفا؟
لا أنا تخيلي يسأل على قد تخيلي يعني لا أنه كمان يعني رئيس الحكومة بطبيعة الحال يعني ما عم بيقول شيء إلا أنه يؤكد يوم أكثر يوم بعد يوم ولائه لمن أتى به لهذه السلطة ويعني المؤشرات كثيرة بهالمجال يعني كل يوم في هيك مثل الشخص بده دايما يؤكد ولائه فبيروح على المزايدة وعلى المبالغة مثل اللي انحكى أو اللي تمت الإشارة لإله بما يتعلق بال الوزير الخارجي الفرنسي اللي يعني هيك أعطى انطباع رئيس الحكومة مش رئيس حكومة يعني عم بيحكي عن هذا الكلام رغم أنه عاد ووضحه لكن على الأقل في يعني طلع طريقة أنه هو يلبي حدا عم بيقول له أنه قول هالكلام أو بدي كلام تصعيد هو بيزيدها بشكل أكبر
صحيح
يعني بدرجة أنه شفتوا شو عم بقول في مستوى ما بعرف يعني
للأسف
في مستوى منه مسبوق وعلى صعيد يعني وزراء ورئيس حكومة في شيء إلا أنه هذا اللي كثير أحيانا بفكر فيه بقول انه يعني في تقصد انه نحن نجيب اشخاص ومستوى كثير من يعني متدني ناس ما عندهم تاريخ او تاريخهم يعني ما لهم تاريخ سياسي وما لهم تاريخ يعني بمعنى هيك يشعرهم بانه في شيء بخافوا عليه فبالتالي بيكون عندهم مواقف
نعم. خليني أستاذ علي فوت بالملفات انطلاقا من يلي صار جنوبا مبارح أمر وزير الدفاع الإسرائيلي جنوده بتدمير منشآت لبنانية حيوية في حال نفذ حزب الله أي هجوم انتقامي ضد جنود أو مواطنين ردا على قتل أحد ضباطه قرب دمشق بغارة إسرائيلية. حزب الله ببيانه بعد يلي صار التنين الماضي كان أكد أنه رح يرد. هل بتنا أمام سيناريو حرب حتمية أم كل هذا الكلام من الطرفين يأتي بإطار التهويل الإعلامي ليس أكثر؟
أنا يعني الحرب ما فينا نقول تبقى احتمال لكن أنا برأيي وممكن ينزلق أي طرف من الأطراف باتجاه حرب بلحظة ما بظرف ما. لكن على الأقل بتقديري أنه في يعني كمراقبين بنشوف أنه في نوع من التفاهم يعني ضمني على التهدئة وعدم الذهاب بعيدا. هي عبرت عنه المواقف سواء من حزب الله أو
صحيح المحافظة على قواعد الاشتباك.
هذا حد هذا يعني صورة. لكن كما الموقف الإسرائيلي ما في شك يمكن هو كمان عم بيجي بسياق التأكيد على أنه في حال حصل شيء سنذهب إلى حرب، بمعنى أنه كمان رسالة ضمنية أنه نحن ما بدنا نصعد لكن
إلا إذا بادرتم بشيء.
طب ما بدنا نروح على
استاذ علي،
الطرفين ما لهم مصلحة بالذهاب إلى
بس في مين بيقول أن حزب الله إذا بدك ما بيقدر ما يرد، وفي مين بيقول أساساً الحزب ما عم يقدر ينفذ أي شيء من تهديداته، خصوصاً أنه تم اغتيال قاسم سليماني شخصياً وما لقينا مين يولع المنطقة مثل ما سبق وتم التهديد، وبالتالي لأي سيناريو تميل؟
يعني ما في شك مثل ما قلت يعني في جملة أمور عم بتصير بالمنطقة، سواء يعني بدأنا من اغتيال سليماني إلى ضربات قبل اغتيال سليماني وبعد اغتيال سليماني بسوريا اللي كانت عم تستهدف، مئات الغارات الإسرائيلية اللي استهدفت مواقع إيرانية ومواقع تابعة لميليشيات إيران. كمان واضح أنه ما في رد، لكن وأيضا كمان أنا بتقديري مما يتصل بالشيء اللي عم بيصير حتى داخل إيران اللي ممكن بعض اللي في مؤشرات الحرائق والتفجيرات. واضح انه في شيء مختلف عما سبق، على الاقل بارتفاع منسوب الضغط اللي كان مؤشره الابرز اغتيال سليماني، وهذا المنسوب الضغط يطال كل يعني ما يتعلق بايران، ايران وما يتعلق بايران. ولبنان بطبيعه الحال من امتداد من خلال حزب الله بهذا النفوذ الإيراني اللي عم تتعامل معه إسرائيل أو حتى الإدارة الأمريكية في بشكل مختلف. هذا بيجعل حزب الله بتقديري حذر، لأن حزب الله خلينا نقول أنه ما بده حرب، ولأنه من 2006 لليوم في تفاهم ضمني على أنه يكون في منطقة استقرار هذه المنطقة بالجنوب. الإسرائيليين ما بدهم يعني عندهم وفروا استقرار بمناطق الشمال، وحزب الله كمان أيضا انهمك في منذ العام 2006 تحديدا إلى ترسيخ سلطته في الداخل اللبناني اللي وصلت إلى مرحلة أنه هو يمسك بمفاصل الدولة إلى حد كبير، وإلى انخماكه في مناطق أخرى سواء في سوريا أو مناطق أخرى.
أستاذ علي، أساساً بموضوع يلي صار بشبعة يوم الاثنين، أنتوا بجنوبية نشرتوا سيناريو تقاطع كتير مع يلي نشرته لفيجارو الفرنسية وبعض الإعلام الغربي، أنه أربع عناصر من الحزب تسللوا إلى داخل مزارع شبعة بمهمة دورية بتتكرر، يعني التقوا بدورية إسرائيلية بس عملياً ما حدا قرب على التاني، لا عناصر الحزب قوصوا على الإسرائيليين ولا الإسرائيليين يلي كانوا قادرين يقتلوا عناصر الحزب عملوها. يعني اللي بيقرأ هيدا السيناريو بيقول كان بعد ناقصه بس ركوة قهوة بين الدوريتين. أستاذ علي، مش شوي بس مبالغ في هذا السيناريو؟
يعني أنا بقول أنه هذا السيناريو قريب من مصادر الحزب، مش نحن اخترعناه يعني.
لو في جارو نشرته في معلومات غربية نشرته
ونحن يمكن ما بعرف نحن قبل منه
نشرته. صحيح.
هذا الشيء يعني بيأكد أنه أنا ما بدي أقول حتى ما نروح بالمبالغة بالمعنى يعني حتى إنه لا يحمل كلامنا على يعني على شيء مش حقيقي. ما في شك طرفين أعداء، لكن الطرفين أيضا متفاهمين على حدود العداء وعلى حدود المواجهة وعلى حدود بقرب لهون وما بقرب لهون لهالمطرح. وبعتقد انه هذا شيء واضح، يعني نحن لما بنشوف انه في مناطق جنوب وعلى الحدود وبنشوف يعني بنشوف اسرائيليين وبنشوف اسرائيليين بيشوفوا حزب الله وبيشوفوا، ما بيصير هذا هالمواجهة. وهذا بيأكد على انه طرفين لهم مصلحة بالاستقرار. يعني
إذا صار يصح السؤال أستاذ علي، هل أتصار عناصر الحزب أصدقاء مع الإسرائيليين والعكس لدرجة يتلاقوا ما حدا يقوس على الثاني؟ صدقا شو عم بيصير؟
أنه يعني تقديري هذا يعني له أسبابه أيضا له أسبابه الثاني، أنه كمان لما بيمرق مع الوقت بتصير العداوات تنتقل، بتصير بمعنى انه اذا رأبنا من سنة 2006 لليوم حجم اللي سقطوا لحزب الله من جرحى وضحايا واستنزاف لإله والزخم اللي قدمه ما كان ضد اسرائيل، خلق وهذا الدم بيخلق كمان نوع من ال يعني إذا بدك عداءات أخرى عداوات أخرى أكثر ما بيخلق، يعني خاصة أنه جزء كبير من هالدم سائل بمناطق بعيدة عن إسرائيل يعني وبمواجهات يعني مع أطراف تانية سواء بداخل سوريا أو بالعراق أو باليمن أو وبالنفس الوقت هذا كمان بيجعل حزب الله أنه أنا ما في أفتح يعني يكون طلع حوالي افتح جبهات على كل الأماكن، وهذا برأيي بمطرح مكان معين بيرسخ واقعيا على الأرض، خاصة بمنطقة مثل الجنوب، بمنطقة ما بدي افتح فيها مشكلة. وخلينا نفهم، أنا برأيي حزب الله ما بدي أعمل حرب، لأنه فربان صار عنده مكاسب بالداخل بلبنان، صار عنده يعني في حدا كان مبلش 2006 معتبر حضوره بالدولة هامشي جدا وصل لمطرح مسك كل شيء بالبلد، بروح على حرب ممكن تهدد كل نفوذه
بس بقراءة يلي صار استاذ علي في اثنين سيناريو. الأول إنه إسرائيل يلي عم بتوجه ضربات للعمق الإيراني داخل إيران من حزيران الماضي، ولا إيران وحزب الله بالداخل السوري بشكل دائم مش بحاجة تفتح جبهة جديدة لأنه عم تعمل كل يلي بدها، وبالتالي هي حريصة لعدم إشعال الجبهة. بس في سيناريو تاني، أن إسرائيل في لحظة مثالية لتوجيه ضربة قاسية لحزب الله، وهاللحظة يمكن ما تتكرر، دونالد ترامب ضعيف، عشية الانتخابات الأمريكية، جو بايدن متقدم عليه، يحتاج ترامب لتحقيق انتصار ما، إيران وحزب الله منهكين بالعقوبات والعزلة العربية وحتى الداخلية، لبنان مفلس، بيئة الحزب منهكة، وبالتالي التوقيت مثالي لتوجيه ضربة.
هو أكثر شيء منهك نحن اللبنانيين
إذا بدك صحيح،
والدولة اللبنانية وهذا أولا بالنسبة لإسرائيل تقديري عم بتحقق نتائج حرب بدون ما تقوس رصاصة مثل ما بيقول، بمعنى أنه ليست يمكن بالحسابات الإسرائيلية بالسيناريو الأول اللي كنت عم تقولي أنه بنهاية الأمر الإسرائيليين عم بيحققوا بلبنان، الدولة عم تضعف، حزب الله عم بيبين هو الذي يعني انه هي ميليشيا ماسك البلد.
ايه بس هي توقيت مثالي ولبنان مفلس
لمصلحة اسرائيل، بمعنى انها تعطي دائما نوع من التقرير اليومي للعالم اكيد، وانه شوفوا هذا لبنان ما في دولة، هذا لبنان حزب هو بيقرر وحزب تابع لإيران بيقرر مسار البلد، وهذا يبنى على الشيء مقتضاه بأنه مزيد من العزلة اللبنانية، مزيد من تراجع قوة الدولة
ونفوذها
والمجتمع، وهذا بحد ذاته انت عم تحقق بالنسبة للإسرائيليين بيعتبروا عم بيحققوا.
طب ماذا بالنسبة للحزب وإيران؟ يقال يحتاجان إلى حرب ما لخرق الحصار يلي هني فيه.
بتقديري انه مسألة محرجة يعني مش اولويتهم الحرب، على الاقل بما يتصل بالموضوع انه حرب مع اسرائيل، الاولوية هي تعزيز النفوذ والدور وخاصة في مسائل مطروحة بقوة المرحلة اللي جاي الموضوع السوري بدرجة كبيرة ومستقبل سوريا، وفي موضوع اللبناني، وفي ترقب وفي محاولة ل يعني إذا بدك اقتناص فرصة تسوية بتكون يمكن على حساب لبنان، حساب البلد، حساب في رهان ما في شك بالعقل الإيراني على أنه ممكن ما بعد يعني بانتظار الانتخابات الأمريكية ربما أنه تلوح فرصة تسوية ما، وما قادرين بمعنى بسياق المطروح اليوم إذا بده يصير في نوع من التسويات أو ما، ومطروح أنه إلغاء يعني كل هالميزات إذا صح التعبير اللي بيعتبروها إلهم في بالدولة الإيراني ونفوذ حزب الله، وبالتالي إنه ليسوا جاهزين لمثل هذه المسألة لأنه هي بدها تؤدي لتراجع.
من الآخر أستاذ علي، هل ستنجح الولايات المتحدة بتحقيق أهدافها أم ستنجح إيران بالصمود إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟
خلينا نقول انه احنا بمرحله مختلفه عما سبق. حجم الضغوط الامريكيه واضح انه في مجرد اغتيال سليماني كان مؤشر على انه في تحول، في تغير ما في العلاقه الامريكيه الايرانيه، ومنتقلين الى مرحله جديده. لكن ايضا خلينا نقول انه ايضا الامريكان اكثر طرف براغماتي وبيقيم تسويات وبيعمل صفقات بما يتناسب مع مصالحه وبالتالي ما نستبعد على رغم المواجهة الحادة إمكانية حصول مثل هكذا تسويات، لكن على الأقل برأيي هذه التسويات لا يمكن أن تتم على ترسيخ الواقع القائم. يعني ما حصل صار يفترض تغييرات مهمة، لكن ما فينا نستبعدها، وهذا بالعكس ممكن تكون التصعيد دائما ياخذنا على هذه التسويات. وبالتالي بعتقد انه بكل الاحوال هناك مسارات، لانه المساله باتت ترتبط بجمله يعني او امور اساسيه بالمنطقه، يعني سواء
استاذ علي
من العراق الى سوريا الى لبنان.
صحيح، في تخوف من شهر اب سيحمل في السابع منه حكم المحكمة الدولية بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، أي انعكاسات أستاذ علي الأمين داخلية وخارجية للحكم المنتظر، خصوصا أن المحكمة الدولية تعمل تحت البند السابع؟
بالتقدير يعني أولا ما حدا عارف شو الحكم اللي بده يصدر، لكن التقديرات بتقول أنه هو نفس القرار الظني إذا صح التعبير واللي مرجح أن يزوره، بالتالي سيتهم على الأرجح عناصر بحزب الله أو مسؤولين بحزب الله، جزء كبير منهم أصبح في ذمة الله. لكن هذا سيكون أيضا من الأوراق التي ستشكل مزيد من الضغط على الحزب، ولو على الأقل بالمعنى المعنوي والسياسي.
هلأ واضح لا إمكانية لردود فعل داخلية، ولكن سؤالي شو ممكن يعمل الرئيس الحريري اللي رايح يحضر جلسة الحكم من لهاي؟ أي رد فعل ممكن؟
يعني أنا بعتقد بنهاية الأمر هذا أمر المحكمة الدولية، خلينا نقول هو شأن لبناني عام، مش شأن عائلي إذا صح التعبير. اللبنانيين هن اللي مولوا يعني جزء كبير من المصاريف اللي دخلت للمحكمة الدولية، أيضا هم متمسكون بالمحكمة الدولية بمعنى لأنه القضاء اللبناني لم يكن يعني في تلك المرحلة وحتى اليوم جاهز لأن يقوم بمثل هذه المهمة، والدليل يعني كل عم نشوفه لليوم بهذا الإطار. فبالتالي هذا الحكم منتظر وهذا له أهمية، وهذا رسالة بأنه مسألة الإخلاص من العقاب مسألة انتهت، ما عاد ممكن يعني
بس جملة
يتم هذا الأمر
ما بعد الحكم ليس كما قبله، يعني تصح
بالتأكيد بمعنى أنه هي فعلا خلينا نقول هي رسالة لأنه نحن اغتيالات كتير عنا صار بلبنان، مش يعني من كان الاغتيال الأول اللي حصل هو اغتيال الرئيس الحريري، وكل هذه الاغتيالات ما كان حدا يعرف مين نفذها. ممكن بالسياسة نقول هالجهة قتلت أو هذه الجهة، لكن لم يكن هناك محاكم حقيقية بمعنى أن تقوم بهذه المهمة. اللي حصل هذا أنا بتقديري رح يكون مفيد للبنان، مفيد للبنان بمعنى أنه فعلا مش مطلوب أخذ الحكم ويعني والقول أنه بدنا نقتل القاتل أو ما إلى ذلك. المقصود أنه لا، أنه في هذه الجرائم صار ممكن أن تكشف وصار ممكن أن تلاحق ولو أدى إلى مثل هذا الوقت وهذا الزمن، وهذه سيكون لها تأثير برأيي ولها تأثير على هذا المسار من تصفية الخلافات بين الدول بين الأطراف.
خليني أنتقل للسياسة الداخلية.
رئيس الحريري ما في شك أنا برأيي بالمعنى السياسي يمكن يكون محرج شوي، لكن هذا أمر بالنهاية اللبنانيين طالبوا فيه، وأيضا هو في جانب يعني في جانب أنه هذا مسألة كمان والده يعني غير الجانب السياسي عم تحكي بهذا الموضوع، فبالتالي الأمر سيكون من موقع اللي بده يحترم قرار المحكمة الدولية ويؤكد
المقصود
عليه.
مش رح نروح داخليا لأي إشكال،
ما بعتقد يعني في هذه الغاية أو في هذه الوجهة عند حدا أنه يروح
باتجاه عنيف. خلينا نقول
حسابات داخلية بهذا الاتجاه.
طيب خليني انتقل للسياسة في الداخل استاذ علي. امبارح صدر اول رد شيعي رسمي على طرح البطريرك الماروني الشيخ احمد قبلان، وبرسالة الاضحى قال قصة الحياد مستحيلة مش لانه ما بدنا اياها، لانها غير ممكنة. قال البلد بقلب العاصفة ما بيقدر يكون محايد، لازم يكون شريك فاعل بالدفاع عن نفسه ومصالحه، والا صار فريسي سهلة ان منال. مقنع رد استاذ علي، كيف بده لبنان يكون محايد وهو بقلب كل هذه الصراعات؟
انا برايي انه هذا موضوع فينا نعقده وفينا نبسطه، فينا نروح انه نقول صعب نكون محايدين، وانه كلام يعني كيف بدنا نكون محايدين وهي نحن غصب عنا بالمعادله، وفينا نروح نبسط الامور. يعني انا تقديري البطرك يعني منه ايديولوجي بطرح الفكره بقدر ما كان عم بيقول كلام تبسيط، بمعنى انه كيف فينا نعيش بالبلد ونستمر بالبلد، وكيف فينا نحمي بلدنا، يعني باي طريقه فينا نحمي بلدنا. الحياد هون ما حدا عم بيقول حتى دائما ما تستغل القصه، ما حدا قال، وقال غبطه البطرك انه مش مساله منه مساله اسرائيل هي يعني مطروح في عندما نتحدث عن الحياد. نحن عندما نتحدث عن الحياد نتحدث عن الدولة القوية، الدولة اللي قادر تدافع عن نفسها، والدولة اللي منا مضطرة تفوت بتتورط بتحالفات
منا مضطرة. بس يوم بس اليوم لبنان استاذ علي كل الصراعات يلي لبنان جزء منها عم بتصير على أرضه واقتصاده بالحصار، وبالتالي كيف ما يعني كيف بيقدر يكون محايد؟ هو معني
هذا أمر يتطلب أول شيء قناعة لبنانية بهذا الموضوع، أن يكون في قرار لبناني بهذا الاتجاه، وبيتطلب له مسار الحياة. ما في هذا الوضع اللي نحن فيه ما ممكن نكون بحياة، يعني بمعنى أنه لازم يكون في دولة، لازم يكون في سلطة هي التي تتحدث باسم البلد، مش حزب أو جهة هو يقرر مسار البلد كيف بنروح بأي اتجاه سياسي أو حتى أنا بدي أقول بس ما بدنا حياة، بس بدنا دولة تحكم، بدنا دولة تحكم، مش جهة تقول أنه هي تقرر عن البلد وتقول نحن خيارنا هون أو خيارنا بهذا الاتجاه. بكل بساطة فليكن أولا وجود في دولة حقيقية. طيب وأنا بقول أنه موضوع حزب الله كله أنه يجب أن نعيد الأمر إلى مسألة النقاش حول الاستراتيجية الدفاعية.
بس هني معتبرين الشباب انه الحديث عن الحياد هو استهداف مبطن لسلاح الحزب ونقطع السطر.
مش مستهدف، بدنا ننقذ البلد نحن اخي، هذا السلاح منتشر، شو بدك نعمل له يا اخي اللي بدك اياه، بس خلينا نحل هذا الموضوع. بلد عم ينهار اقتصاديا وماليا، بلد صار معزول، علاقاته العربية مضروبة، علاقاته الدولية مضروبة، إنه شو ناطرين بعد يعني؟ إنه هو السلاح من أجل السلاح، وهو غايته يعني السلاح، إنه هو يعني هو القيمة الحقيقية. السلاح دائما له هدف، له هدف القوة، له هدف الحضور، له هدف الاقتصاد، له هدف حماية البلد، له هدف تحديث البلد. إذا ما كان السلاح له هذا الدور، فما له دور تاني. وبالتالي هذا اللي عم نطالب فيه، عم نقول يا أخي موضوع المقاومة وموضوع العداء لإسرائيل ما حدا عم بيناقش فيه. موضوع الاستراتيجية الدفاعية يجب أن يطرح، وبالتالي إعادة الاعتبار لمرجعية الدولة. مسألة الحياد لا ترتبط بأنه نحن رح نتخلى عن مسؤولياتنا، سواء تجاه القضية الفلسطينية، تجاه القضايا العربية القومية المطروحة، مثلنا مثل كل هذه الدول العربية معنيين في هذا الأمر.
بس استاذ علي،
في ملفات أصبحت قاتلة، يعني ما عاد في التهاون بها أمر ممكن، أو أنه إلا بده يخدنا على مسارات أسوأ وأسوأ بهذه الأمور.
بس استاذ علي،
الحياد هون حاجة
استاذ علي، محور يعني الممانعة، وأنا بدي أنقل وجهة نظره كمان، عم بيقول أنه عن أي حياد جايين تحكونا إذا أنتوا بدكن تنسقوا مع الفرنسيين والأمريكيين والغرب يلي هني مش محايدين أبدا، هل ممكن تكريس الحياد داخليا من دون أي دعم خارجي؟
أولا نحن بننسق بما يتناسب مع مصالحنا، بما يتناسب مع مصالح أساسية بالبلد، إنه نحن نحتاج إلى وجود دولة، ونحتاج إلى اقتصاد قوي، ونحتاج إلى نؤكد على ثوابتنا الوطنية. إذا هالنقاط الأساسية مستعدين نتحاور مع مين ما كان بهذا الموضوع، نتحاور مع إيران كمان، ما الذي يمنع أن نتحاور مع إيران ضمن القواعد الأساسية اللي بتثبت موضوع الدولة وبتثبت انه نتعاون مع كل الدول. يعني بالقصد انه نحن ما بنقطع علاقاتنا لا مع ايران، ولا بنقطع علاقاتنا مع امريكا، ولا بنقطع علاقاتنا مع، لا بنكون ايجابيين، حياد ايجابي منه، لكن لا نندق، ما بنكون نحن اداه في هذه المحاور او في هذه يعني اي هذه الصراعات اللي عم تجري. وهذا ممكن حتى الدول المعنيه تقبل فيه. مين قال يعني إذا ما رحنا على هذا الاتجاه أنه أنا رح كون على مسافة واحدة من أمريكا ومن إيران، شو اللي بيمنع أنه كون على مسافة واحدة؟ أنا صديق لإيران وصديق لأمريكا، شو المشكلة؟ يعني ليس المقصود الحياد هون بأنه نفتح مشكلة مع بقدر ما هو، لا نستفيد من علاقاتنا يعني إيجابيا.
كمان بعد سؤال، هل بعد فينا نحكي عن حياد بعد الكلام الواضح لرئيس الحكومة؟ هو اتهم الغرب وفرنسا بعد زيارة لودريان أنه ما بدهم يساعدوا لبنان لأنهم عم يربطوا المساعدات بالإصلاحات وبصندوق النقد. استاذ علي، إذا الغرب عم يتآمر علينا كيف بدنا نحكي عن حياد؟
يعني هي هذه الخبرية المضحك المبكي، يعني انه صاروا يعني انه ايا كان خارج يعني اسمه فرنسا او اسمه امريكا او اي ايران، انه صار هو مهتم باصلاح اوضاعنا اكثر مننا نحن، هي هذا الشيء المزعج. وهذا بياكد انه هذه السلطه ليس في وارد أن تقوم بأي عملية إصلاحية ولو كانت بسيطة بس جدية ما فيها، لأنه كل يوم عم بيقولوا لنا أنه أي إصلاح حقيقي يعني انهيار السلطة. السلطة ما فيها تبقى إذا صار في إصلاحات جدية وحقيقية. والخطر يبدو هني عم بيقولوا لنا بطريقة غير مباشرة أنه أي إصلاح يعني انهيارنا، وبالتالي بده يصير في تغيير، وهذا التغيير سيضعفنا، وبالتالي نحن ما بدنا نقوم بهذا الإصلاح. هذا يعني الرسالة اللي عم بتقول كل يوم عم بيوجهوا لنا إياها السلطة، بتقولنا ما بدنا نعمل إصلاح. وهذا الخطر بالموضوع، الخطر بالموضوع إنه لوين بدنا ياخذوا البلد.
ما هذا سؤال، إذا لا إصلاحات ولا صندوق نقد، ووزير الخارجية نصيف حتي عم بيقول إنه نتجه لنكون دولة فاشلة، هيدا ما بعرف إذا مصرنا وخلصنا، يعني شو بيعني كل هذا الكلام؟
هذا بيعني في إنه البلد الدولة إلى مزيد من التدهور والانهيار، وما بعرف إذا ما إذا المقصود كمان إنه فعلا يخلقوا نوع من التفتت بالمجتمع.
وساعتها يعني وساعتها بيصير تدخل دولي؟ هل ممكن يصير على هذه القاعدة تدخل دولي؟ ما
شايف هالقد المجتمع الدولي فاضي أو مهتم بإنه إذا كيف بده يشيلنا من جورها يعني. منه إذا نحن ما كنا على الأقل عم نعاند أو نقاتل من أجل إنه نطلع من هذه الجورة، وكيف بده يشيلنا؟ كيف بده يتدخل المجتمع الدولي؟ ولا بده يتدخل بظروف يعني كل اللي كانوا يعني يتدخلوا أو يعني العالم منه مرتاح كمان يعني ما في إلا لبنان براسه هلأ شوف شو بده يعمل بلبنان. بعتقد التحدي داخلي مطروح على كل القوى الحي بلبنان انه ما عاد في مجال الا مزيد من الاصرار. وانا يعني ما بدي اقول انه المجتمع ما عم يتحرك وما عم بيعبر عن محاولات دائما يعني كل هالتحركات اللي عم بتصير واللي صارت واللي تعكس رغبه واراده لبنانيه للخروج من يعني من هذا النفق ومن هالوضعيه اللي فيها. ولكن كلام القوى السياسيه او السلطه اللي عم بتقوله من سواء رئيس الحكومه واللي خلف رئيس الحكومه هذا بيأكد أكثر وأكثر أنه خيار تغيير هذه السلطة أمر حياتي ووجودي للبنان. لم يعد أمر مجرد أنه طرف سياسي لا، وجود هذه الحكومة وجود هذه السلطة عم ينهي البلد
ورد
عليه مزيد من الإصرار على تغيير هذا الوضع القائم والانتقال إلى وضع مختلف تماما.
استاذ علي، بين هلالين هون بدي اطرح سؤال. في شيء كتير لافت اخر فتره، تصاعد الاصوات المعترضه والناقمه من داخل بيئه الثنائي الشيعي، لانه على ما يبدو الاوضاع ما بقت تنحمل. اخر الظواهر احتكار المازوت والمحروقات بالجنوب وخصوصا بالنبطيه، شو عم بيصير؟ هل في مين عم بيستغل وجع الناس ليعمل ارباح؟ واذا نعم بغطى من مين؟
انا برايي يعني في هذا الوضع الأزمي اللي عم تحصل والانهيار المالي والاقتصادي هو عم يكشف واقع السلطة اللي قائم اليوم، مثل ما هو كشف نظام الفساد إذا بدك بشكل فضحه لنظام الفساد هالانهيار اللي صار الوضع الاقتصادي والمالي، يعني كشف شو فيه بالبلد كان فساد وشو فيه بهال. أيضا داخل كل البيئات البيئة الشيعية على وجه التحديد كمان كشف نظام الفساد اللي ماسك هذه يعني اللي مثل بيقولوا اللي بتولد النار تفضح يعني بتكشف الوقائع. بنهاية الأمر هذا امساك السلطة كيف عم بيتم؟ بنظام مصالح خارج يعني غير قانوني إذا صح التعبير.
بس بغطى من مين مثلا في احتكار مازوت بالنبطية؟
هذا يعني لأنه السلطة مستندة بكثير من المحطات والثنائي في جزء أساسي منه مستند على مجموعات أساسا مستفيدة ومافيات وإله هو أذرعه وقوته داخل المجتمع وداخل البيئة. وبالتالي هو ما في شيء يقول اليوم أنه أنا ما في أنا ما دخلني مثل ما حسن الحاج حسن نائب أنه نحن ما دخلنا وخلي القوى الأمنية تتحرك.
صحيح.
كيف بدها تتحرك القوى الأمنية؟ ما هو المسؤول يعني من الأمني كله مرتبط ببعضه.
طب هل ممكن نشهد انفجار داخل هذه البيئة؟ الشباب عم يطلعوا يحكوا معي بالبرنامج استاذ علي في فيديوهات موثقة، أم لا تزال القدرة على ضبط الوسط الشيعي سهلة كتير بالنسبة للثنائي الشيعي وتحديدا لحزب الله؟
ما بدي أقول إنه الانفجار حاصل يعني عمليا وانفجار على المستوى اللبناني عموما، يعني حتى ما نقول حالة شيعية فقط، في حالة لبنانية عامة موجودة وهي عم بتعبر نفسها عن نفسها بشكل طبيعي، يعني واحد عم بيقول أي موجوع عم بيعبر عن وجعه. ما بدي أقول إنه في تحول كبير رح يصير، لكن في حالة لا شك حالة غضب وحالة استياء وحالة انزعاج والأمور عم تنكشف عن حقيقتها. يعني ما عاد فيك تقولي إنه يعني خاصة مع هذه الأزمات اللي إنه تعلقيها على مجب إنه مثل ما كان بالسابق الحريري السياسي أو المدري مين الطرف الثاني اللي عم بيعمل. لا انت ماسك السلطة اليوم وماسك كل التفاصيل، ما فيك تيجي تقلي انه ما لي علاقة او ما دخلني. بهالمعنى هالصورة عم توضح اكتر. اذا كان في قدرة على التعمية عليها فيها باستغلالات شعارات طائفية واستثمار المسألة المذهبية وما الى ذلك في بعض الاحيان، لكن هذا الامر لم يعد وارد وممكن في المرحلة الحالية.
خليني اختم استاذ علي،
واضحة قدام كل الناس صارت.
نعم، خليني اختم استاذ علي باخر سؤال من مطرح ما بلشت انا. اي عيد بلا كهرباء، اي عيد بغلاء فاحش، اي عيد باوضاع مهترئه او بلا شغل، اي عيد بدولار ب 8000، شو يلي ممكن يرجع الامل للبنانيين؟
الامل هو في اراده التغيير وفي الوحده التي عبر عنها في منذ 17 تشرين، وفي كل هذا المسار اللي عم بيواجه هذه السلطة ويرفض الانزلاق إلى كل محاولاتها بخلق انقسامات. يعني دائما السلطة وأحزاب السلطة كانت تحاول دائما تستثمر باللعب الطائفي واللعب المذهبي. في إرادة لبنانية عبرت عن نفسها منذ 17 تشرين، عكست هي روح الوحدة، عكست تغيير عميق حتى بتفكير المجتمع. أنا برأيي سواء على مستوى يعني تجاوز المسألة الطائفية، سواء على مستوى التأكيد على أنه الفساد خطر حقيقي ولا يمكن قيام سلطة بدون فاسد نقبل تحكمنا تحت عنوان الشطارة وحصتنا أكبر ما عاد فيه، حتى الارتباط بشخص الزعيم تراجع. في شيء تغير بالمجتمع اللبناني، هذا الرهان عليه أنا برأيي. وأنا لا أقول إنه الحل رح يكون سريع، في تغيير حقيقي عم يحصل، لكن يمكن هذا يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى مزيد من الإصرار من اللبنانيين على الذهاب أكثر فأكثر بتغيير هذه السلطة وتغيير الذهنية اللي عم تحكمنا. بتقديري هذا الباب الوحيد اللي خلينا نتأمل وشعرنا بأمل بأنه فعلا غد أفضل، وبيجعل العالم أكثر يتفاعل معنا إيجابيا بأنه يساعد أكثر على فعلا إنقاذ لبنان اللي فعلا يحتاج إلى عون حقيقي مش من كل أصدقائه في هذا العالم. وما لازم يعني نحن اللبنانيين أكيد نفوت أي فرصة من أجل إعادة ترسيخ صداقاته الخارجية على كل المستويات.
أنا بدي أتشكرك كتير ناشر موقع جنوبية أستاذ علي الأمين، بدي أرجع لك أضحى مبارك وإن شاء الله بظروف أفضل يا رب.
عاد عليك وعلى كل المستمعين وعلى كل العاملين بالإذاعة.
شكرا لك أهلا وسهلا فيك. نتابع استجواب، واسمحوا لي بهذه الأثناء رحب بالعميد الركن خليل الحلو، أحد أبرز الناشطين بالثورة اللبنانية من خلال مجموعات العسكريين المتقاعدين وأطر الثورة المختلفة يلي صار معنا مباشرة على الهواء. صباح الخير جنرال.
صباح النور لك وللمستمعين.
ينعاد عليك اليوم 1 آب عيد الجيش، شو بيعني لك هالعيد وكيف ممكن نسترد المعنى الحقيقي للعيد بظل كل يلي عم نعيشه؟
أول شيء بالنسبة لمعاني العيد بدي أقول لك أنه أنا مقضى 28 سنة بالجيش. و 28 سنة يعني أقل شوي من نص العمر اللي وصلت له اليوم. صرنا بخريف العمر، بس هيدي السنين أول شيء في جزء مني بعده بالجيش، في شقفة مني بعد جوا، وفي شقفة من الجيش بعدها فيي أنا، بعدها بقلبي وبعدها بروحي وبعدها بتفكيري. مؤسسة مثل هيدي تعبوا فيها الضباط والرتبة والأفراد يلي فيها، شافوا تضحيات رفقاتهم. ياما في أرامل بكيت على أكتافنا، ياما في رفقات لقلنا صاروا على الكراسي المدولبة أو صار عندهم إعاقات دايمة، يعني حياتهم كلها تغيرت بشكل جذري. وهيدي التضحيات بوقتها واحد بشوفها بس بعدين بينسيها. هودي الشباب تبعنا يلي اليوم قاعدين ببيوتهم مع اهلهم، بدهم مين يخدمهم، بدهم مين يخدمهم، بدهم مين يجيبهم، بدهم مين يضل معهم. هودي هالامور هيدي بهيدا النهار كلياتها بترجع بتطلع على الوجه، وكلياتها بنرجع نفكر فيها، وكلنا بنفكر انه هيدي التضحيات كانت كرمال يبقى لبنان مثل ما هو يعني. الحمد لله الجيش من 43 لليوم ما بقي جهة مسلحة على الأراضي اللبنانية إلا ما اشتبك معها، إن كان جيوش احتلال، إن كان جيش الاحتلال السوري، إن كان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن كانت الميليشيات المسلحة على أنواعها. الحمد لله ما في حدا ما بل إيده فينا وما بلينا إيدنا فيه، وهذا شيء بدل إنه في عنا في ثابتة وحدة يلي هي سيادة الدولة، يلي هي الدستور، يلي هي الدفاع والأمن عن جميع المواطنين اللبنانيين.
كرمال هيك سألت كيف ممكن نسترد المعنى الحقيقي لعيد الجيش؟
لا أقول لك شغلة، نحن أمام يعني هون عم بحكي ما بلزم حدا بالحكي اللي بدي أقوله.
نعم.
في خيارين، يا أما الجيش اللبناني بده يعمل انقلابات، وهيدي شغلة مش واردة ولا موجودة بثقافة الجيش ولا موجودة بثقافة اللبنانيين. اللبنانيين اتعودوا على الحرية، وبكل البلدان المجاورة صار في انقلابات عسكرية وصارت الجيوش بتحكم، إنما نحن عنا هيدا الشيء ما بيمشي وما بيجوز. أصلاً أنا عسكري عم بحكي، لا يجوز الانقلابات العسكرية ببلد الحريات مثل لبنان. والعسكريين مش شغلتهم الحكم، العسكريين شغلتهم الدفاع والأمن.
صحيح.
والاهتمام بجيشهم.
صحيح.
ومع الأسف نجر الجيش على السياسة من زمان، وجر مش لأنه هو حابب يفوت يعمل سياسة، أصلاً ما في حدا بيتطوع بالجيش ليعمل سياسة، بيتطوع بالجيش لحتى يمتهن إذا بدك مهنة الأسلحة ومهنة الدفاع والأمن. ولكن إذا بدك الخلل السياسي اللي موجود بلبنان فوت الجيش على السياسي
للأسف
من سنة 58 وبالجاي. وبالتالي هذا الشيء ما لازم يستمر. هلأ تنسترد إذا بدك السيادة، هذه مش بس الجيش، هذه ما بدنا نجي نحمل الجيش مسؤولية مش هو لازم يتحملها. الجيش منه حزب، الجيش منه مؤسسة فلتاني يعني بتشتغل عراسها. الجيش يخضع لقانون الدفاع الوطني، الجيش يخضع لقوانين وأنظمة. وهذا الشيء ما بيجوز يروح، هيدي بدها لاستعادة إذا بدك لاستعادة الدولة يلي بنحلم فيها، يلي هي دولة القانون والمؤسسات. ودولة الحريات ودولة السيادة ودولة الاستقلال الناجز، هيدي بدها تعاون بين الجيش والمواطنين. المواطنين بعدهم لليوم بحبوا الجيش، بعدهم لليوم لهم ثقة بالجيش، بعدهم لليوم بالرغم من كل الموجات السوداء اللي مرقت خلال الانتفاضة وأعمال إذا بدك العنف يلي حصلت بين الجيش وبين الثوار أو بين المنتفضين، بالرغم من كل هالشي سألي حيالله واحد بالثورة اليوم شو رأيه بالجيش، ما بيعطيك إلا نظرة أو طيب رأي.
خليني مع حضرتك فوت شوي بالتفاصيل بالتدرج. مش مفارقة مؤلمة أنه بحادثة مزارع شبعة التنين الماضي تابعنا بيانات إسرائيلية، تابعنا بيان لحزب الله، بوقت لغاية اليوم ما صدر أي بيان لمديرية التوجيه بقيادة الجيش يخبرنا شو صار، مش شي مؤلم؟
نعم مؤلم. مش بس مؤلم، مؤلم ومبكي ومضحك بذات الوقت. شو بدي أقول لك يعني أنه كل الناس بلت ايدها بهالعملية وحكيت عن هالعملية.
صحيح.
وطلعوا يتبارزوا على وسائل الإعلام يحكوا انه صار عملية، وبعدين بيطلع بيان انه ما في عملية. والدولة اللبنانية بكاملها غايبة.
صحيح.
هون عم بتحملي حضرتك مسؤولية لجيش اتقل من اكتر بكتير من مسؤوليته، وهذا اللي عم جرب اشرحه. الجيش مش وزارة الدفاع. الجيش مش مجلس الوزراء، الجيش مش رئيس الجمهورية.
بس كمديرية التوجيه مش لازم تشرح للمواطنين؟
قاليني هالسلطات هيدي أول شيء وين كانت من هالاشتباكات؟ شو سمعناها قالت؟
صحيح.
من زمان في المارشال فوش إذا ماني غلطان قال لاجير إتنفير تري سيريوز بور لكونفيه أو ميليتير، الحرب هي أمر شديد الجدية لتسليمه فقط للعسكريين. لما نكون عم نحكي عن موضوع حرب أو نزاع مع إسرائيل بس في الجيش بس. طيب يلي القرار 1701 ما بيعني غير الجيش، ما بيعني السلطة التنفيذية بلبنان، ما بيعني السلطة التشريعية بلبنان.
السلطة ما كانت
الحمد
موجودة،
سلطتين تنفيذيتين، تنفيذية وتشريعية. ساعة بنقوا القرار 1701 وبيرفضوا القرار 15-59 بسمح لنفسي أسأل مين منهم قريل الأراد 17-01
في مرتين مذكور ال 15-59
ثلاث مرات الأراد 15-59 ثلاث مرات ما حدا منهم قري شيء بقى ما يحملوا جيش ويمسحوا فيه الجيش عاملينه ممسحة السياسيين بلبنان من الستينات لليوم كل ما يصير شغلي ويتدخل فيها الجيش ساعة مين وكلك تتدخل ساعة استعملت القوة المفرطة ساعة بطيروا قائد الجيش أول قائد الجيش استعملوا فيوز في زيبلو طيروا اسكندر غانم أوكي بالخمسة وسبعين وبعدين صاروا بعدين تاني قائد جيش عملوا كبش محرقة الله يرحمه العماد إبراهيم طنوس طيروا وجابوا محله العماد عون بسبب الاشتباكات اللي صارت قبل باشتباكات 73 بجنوب او 75 بجنوب طيروا احمد زكا طيروا قائد المنطقه طير يعني كل مره في فيوز لازم ينط ولازم يكون ضابط بالجيش او لازم يكون حدا عالي بالجيش ليش لانه حضرات السياسيين بدون ما يمسحوا بالجيش انه الحق على الجيش
يعني فشلت الخلق عم بتكون عظيم جنرال اليوم باول اب 2020 الجيش يعاني إذا قدر يحمل معاش العسكري صار بيسوى 200 دولار بأحسن حال الضابط صار بيتقاضى 500 دولار، انسحبت اللحمة من وجبات الجيش رغم أنه بعض الخدمات الطبية وغيرها يسعى الجنرال جوزيف عون ليحسنها، بس إذا العسكر والضباط بيقدروا يصمدوا بهيك ظروف وحضرتك عميد متقاعد ويعني قادر تشرح لنا
خليني لك بيقدروا يصمدوا أنا العن ما بحبه والنق ما بحبه والتباكي ما بحبه اللي بيبقى فايت على الجيش يا بكون رجال يا ما بكون رجال هذا الوضع مش بس العسكريين عم بواجهوه هذا الوضع كل اللبنانيين عم بواجهوه وبالتالي بدنا نتكاتف كلنا سوا إن كنا عسكريين وإن كنا مدنيين وإن كنا بأي موقع اللي كان تنبلش من هون أنا ماني جاي إبكي وعن ولا بدي أعملها تاني شيء بدي ذكرك أو بدي ذكر اللبنانيين جميعا إنه بالثمانينات القرن الماضي بالستة وثمانين سبعة وثمانين وحتى إذا بدك 86-87 أنا معاشي كملازم أول وصل ل 58 دولار بالشهر وغيري يلي كانوا من مختلف الرتب في معاشات نزلت ل 30 دولار عم بحكيك ضباط أنا وما حكينا شيء ولا بعنينا ولا فكرنا لحظة واحدة إنه شو بدنا نعمل ولا عنعنة ما صدر من أي عسكري أي مؤشر بدل على العنعنة وإيتجاج بوقتها وتلقت مساعدات واحتضنت من قبل المواطنين بالخارج وبالداخل وإلى ما هنالك بالمرحلة اللي حاضرة فيني أكد لك أنه أولا في اهتمام دولي بهذا الموضوع تحديدا موضوع المعيشة للعسكريين لأنه العسكري ما فيك تطلب منه ينفذ مهمته كاملة وباله مشغول إذا مرته قادرة تشتري فاصوليا ولا لحمة هيدي في اهتمام بهذا الموضوع أنا ما عندي تفاصيل أنا متقاعد اليوم مني جوات إذا بدك البروسيس أوف ديسيجن أو شو عم بيصير جوا ولكن اللي بعرفه واللي بأكد لك واللي من خلال الأشخاص اللي بعرفهم بالداخل وبالخارج في اهتمام شديد بهذا الموضوع وبعتقد انه الدول الصديقه ان كان بالدول اللي عم تسلح الجيش الدول الغربيه والدول العربيه الشقيقه ما بعتقد انها عم تتفرج لانه ما بفتكر انه مصلحتها انه الجيش يوصل لمرحله يصير في خلل بالازبدك مش بالولاء اكيد لا بس ولكن خلل بالمعيشه عند العسكريين هيدي اولا ثانيا في التقشف وثالثا العسكري بيعرف انه ما في له غير هالمؤسسه هاي المؤسسه الوحيده اللي فيها تحضنه وين بده يروح شو بده يعمل يعني بده يروح يشتغل شغله ثانيه حد منها ما مستحيل اولا مخالفه للقانون ولا يجوز هالشيء بعدين كلنا هون بلبنان عندنا تكاتف عائلي عندنا عيال في كثير عسكريين نسوانهم تشتغل عم بتعيني مثلهم بدنا هاي مرحلة بدنا نقطعها
عظيم يعني القدرة على الصمود موجودة والدعم طبعاً. داخلي من الناس وحتى خارجي كل الرهان على الجيش وما في أي كلام عن أنه مش قادر يصمد بس طالما عم بحكي عن الجيش جنرال تبعنا هجوم النائب جبران باسيل على بعض الأجهزة الأمنية وقادتها من بوابة غض النظر عن التمدد التركي رينا أنه الهجوم استهدف بشكل أساسي قائد الجيش العماد جوزيف عون يلي يعتبر أنه منافس لباسيل كتير رئاسيا. كمان صار في استهداف لمدير المخابرات العميد توني منصور يلي بيطلع على التقاعد بآخر 2020 بهدف الإتيان بأحد المقربين من باسيل. شو رأيك بهذه المعركة يلي فتحها الوزير باسيل، خاصة أنه رئيس الحكومة كمان سأل وين الأجهزة الأمنية، إذا بدك بتناغم مع حملة الوزير باسيل كما قيل؟
هلا انا ما بدي حلل، خليني بالاول اطلع بالوقائع مثل ما هي المجرده. الحديث تبع الوزير باسيل ثابت انه سمعته على التلفزيون وعم بيحكي عن موضوع التوغل التركي بلبنان وعن تورط اجهزه مخابرات فيها، وحتى سمى احد الضباط بالشمال والى ما هنالك. انا ما بعرف هو منين جايب معلوماته، اكيد هو بالموقع اللي موجود فيه رئيس حزب طويل عريض وصهر رئيس الجمهورية وزير سابق، أكيد في عنده اتصالات. هلأ هل هالمعلومات اللي كبع الإعلام صحيحة ولا لا؟ أنا بدي أسأل رؤساء الأجهزة الأمنية وقائد الجيش ومدير المخابرات، مدير عام الأمن العام ومدير أمن الدولة وشعبة المعلومات ومدير عام قوى الأمن الداخلي، بفتكر هني اللي معنيين الأساسيين. أنا كنت منتظر منهم يطلعوا بيانات ويقولوا يا أما هالشي مضبوط يا أما مش مضبوط. تاني شيء، إذا في فعلا توغل تركي بلبنان مثل ما هو عم يحكي، أنا بدي أسأل هذا هي التوغل الوحيد؟ التوغل الإيراني وين هو دخلك شايفتينه؟ أنا ما بعرف إذا غيري شايفه، بس التوغلات السورية الإيرانية ومختلف القوى الإقليمية ومختلف القوى الدولية، هودي شو هود؟ هودي مش توغلات؟ هودي التوغلات. بعدين ما يجي يشكي وينعي عند قادة الأجهزة الأمنية يسأل حاله هو، بالعلم السياسي وبالعلم الأمن ما في دولة بتتدخل بدولة تانية إلا ما السلطة المركزية فيها تكون ضعيفة. وقد بكون عندك بلبنان سلطة مركزية قوية ومتماسكة وسيدة على أرضها، أي جهاز بيسترجي فيه؟
رئيس الحكومة كمان سأل وين الأجهزة الأمنية،
لكن فضل ما أحكي عن رئيس الحكومة، ما فيش عنا حكومة. رئيس الحكومة عم الحديث اللي سمعته فعلا بعجب انه عم يحكي مثل مواطن عادي ولا مثل ولا عيب. ما بدي طلع اللي ببطني هلا. نحن على الهواء ومفروض نضل في القواعد الاخلاقيه للمنائبيه تبع التخاطب، بس رئيس الحكومه وقت اللي عم بيشكي بالمواضيع الامنيه عم بيشكي وينعي بالمواضيع الامنيه، شو شغلته يبكي ولا شغلته يبعت ورا وزير الدفاع ويبعت ورا وزير الداخليه ويبعت ورا قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير عام قوى الامن الداخلي يقول لهم تعالوا قعدوا هون؟ بدي من هلا ل 24 ساعة تقرير عن الوضع الأمني، وإذا في خلل بدي حسبكم. رئيس وزارة ولا شو هو؟ ما عم بفهم أنا.
طب
شو هالعرطة؟
هل برأيك كان عم يتناغم؟ كان عم يتناغم مع حملة الوزير باسيل؟
يمكن مع إن اثنيناتهم أصدقاء. هلا الوزير باسيل إذا عم بيعمل حملة على الأجهزة الأمنية هذا شأنه. بس هودي الأمور ما بينطلع فيهم على الهواء. إذا فعلا في حس بالمسؤولية بيحكي مع رئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية بيستدعي رؤساء الأجهزة وبيسألهم عن الموضوع وبيحسبهم إذا في تقصير منهم، وإذا ما في تقصير منهم وفي فعلا توغل تركي، هذا الموضوع بطل على مستوى أجهزة أمنية، صار على مستوى سياسي. بيستدعي السفير التركي، بيستدعي السفير الثاني الإيراني اللي كمان عم يتوغل، بيستدعي السفراء الباقيين. هيك بيتصرفوا وقت بكون في دولة سيدة على أرضها، وقت بكون في دولة مصدقة حالها أنها دولة، وقت بكون في دولة عم بتطبق الدستور عم بتطبق القانون، وقت بكون في دولة عم تطلع بالمواطنين مش بس الجيش والأجهزة الأمنية بتجوا بتمسحوا فيهم كل مرة.
بتشوفها معركة استباقية واستهداف يعني للإتيان بأحد المقربين بموقع مدير المخابرات ويكون حدا مقرب من باسيل، لأنه كتار بيسألوا مين لازم يجي، حدا بيرتاح له العماد جوزيف عون، حدا بيرتاح له الوزير باسيل يلي عنده معركة رئاسية وبحاجة لعدة شغل، أم ممكن نوصل للتمديد؟
فتنا قانون الدفاع واضح تمام، مدير المخابرات يعين بقرار وزير الدفاع بناء على اقتراح قائد الجيش. هيدا يا القانون، ما مفروض حدا يتدخل بهذا الموضوع. في قائد جيش هو مفروض يمسك جيشه مثل ما لازم ويوجهه باتجاه اعمال الدفاع والامن. مدير المخابرات وقت بدنا نجيبه يحرتي على قائد الجيش شو ممكن عم نعمل؟ شو هالحكي هذا؟ في مؤسسه بدنا نحافظ عليها، سواء بغض النظر عن رأيي بالعماد جوزيف عون ولا إذا كنت إيجابي تجاهه.
كيف تقييمك لأداء
مؤسسة فيها قائد بده يمسكها، في مؤسسة فيها مجلس عسكري بده يشتغل بتناغم، في مؤسسة بده تشتغل بتناغم مع وزيرة الدفاع، في وزير الدفاع مفروض هي تكون صوت الجيش بقلب مجلس الوزراء. هيك تشتغل المؤسسات، مش منحط أزلامنا هون وهون وهون ومنحاصص ومنعمل محاصصات ومنحط إيدنا على جزء من الجيش ومنجرب نشد جزء تاني لعنا ومنجرب نعمل نفوذ بقلب الجيش لحتى نوصل على رئاسة الجمهورية. ما عم بحكي عن الوزير بسيل بس، عم بحكي عنه وعن غيره. فتحت معركة رئاسة الجمهورية من سنين مش من هلا، ما بدي كمان فوت بهذا الموضوع. نحن اليوم بعيد الجيش قاعدين عم بيتسابقوا على كرسي مخلعة، لا بقى إلى هيبه، لا بقى إلى أي يعني. أنا عم بتسأل إنه عم تتسابقوا تتوصلوا لوين وتتعملوا شو؟ بعدين ما نجي نفكر بإنقاذ اللي عنده قضية إنقاذ بالبلد، ما بيجي بفكر بكراسي وبفكر بمكاتب سياسية. اللي عنده فعلا، اللي فعلا عنده قضية وبدو يرجع لبنان على السيادة وعلى الحرية وعلى الاستقلال وعلى مكانته بين الدول الإقليمية والدول العالمية والدول والقوى الدولية والعالم كله سوا، بيشتغل على قضيته وبينسى مصالحه الضيقة وبينسى انه بده يوصل. وقت اللي بينجح بتحقيق قضيته، وقت اللي بينجح بانه يربح قضيته، ساعتها لوحده بيوصل على السلطة.
جنرال،
ما بده مناورات من هالنوع.
جنرال، كيف تقييمك شخصيا لاداء الثنائي جوزيف عون وطوني منصور بكل المرحله الماضيه، خصوصا منذ 17 تشرين؟ لانه من ميل اجت اشادات بادائهم، ومن تاني ميل في من انتقد اداء الجيش خصوصا بمحلات مثل جل الديب، او اذا بدك ازاء التقاعس عن صد المعتدين على الثوار مثل بوسط بيروت وصور والنبطيه.
ليكي، خليني اكون واضح، بدنا نشوف الامور من زاوية عريضة مش من زاوية ضيقة، مش من زاوية جل الديب بس. بدنا نطلع بالأمور مميزين. بعدين بدي أذكر المستمعين، أنا ضابط متقاعد حالف يمين على حماية العلم والذود عن الوطن، والمؤسسة الجيش قلت لك في شقفة منها يحي جواتي جوات عقلي وقلبي، وفي شقفة مني يحي بعدها بالجيش. وبالتالي الكلام اللي بقوله بده يكون كلام موزون وكلام حقيقي، مش انه بدي دافع عن او بدي اخفي حقيقة او الجيش خط احمر. ما في خطوط حمر، الحقيقة هي الخط الاحمر.
صحيح.
هلا محبتي للجيش ما حدا بيقدر يزيد علي فيها. محبتي للعماد جوزيف عون، وهو بيعرف مع انه اتصالاتنا كتير قليلة، مش بس قليلة، نادرة جدا. هو بيعرف نحن في عنا تاريخ مشترك في الجيش. صحيح خدمنا سوا ببعض الفترات، ولكن في فترات كتير طويلة من خلال 28 سنة اللي قضيتهم بالمؤسسة ما كنا سوا. بس هو بيعرف من الناحية العاطفية ومن الناحية الأخلاقية قديش في معزة خاصة له بشكل شخصي. هيدا الموضوع. بالنسبة للعميد طوني منصور، كمان العلاقة فيه كانت يعني عابرة جدا، وفي علاقة إذا بدك بعيدة ولكن مرحلة صغيرة، بمرحلة صغيرة كنت شليت من الجيش يعني.
نعم.
كان فيه هيك تواصل بخصوص قضايا ما قال عليها بالجيش، وهو بيعرف قديش في له معزة عندي. هلأ العتاب على قدر المحبة.
صحيح.
العتاب على قدر المحبة. أنا ما حدا بيقدر يزيد علي بمحبة الجيش وبمحبة القائد وبمحبة مدير المخابرات. إنما أولا الجيش حمي الثوار. نعم حمي الثوار. ما حدا يقول ما حمي الثوار. مخيم الخيم بساحة الشهداء هوجم 22 مرة ليلي نفي. عم ذكر انه هوجم 22 مرة، وبدي ذكر انه صار في تفادي لعشرات الهجمات لو ما الجيش اخذ احتياطات بعيدة عن المخيم لمنع الدراجات النارية الناوية على الشر ما توصل على المخيم.
يعني الكلام عن تقاعس عن صد المعتدين مش دقيق،
ما انه بمحله. وبدي ذكر انه الجيش كسر الموتوسيكلات يلي كانت عم بتجرب مرة تهاجم المخيم في بداية الثورة. وبدي ذكر انه الجيش حمي المتظاهرين بساحة النور. بدي ذكر اشي كتير. هودي في كتير ناس ما بشوفون، انا بشوفون. انا اليوم مني بالجيش، انا تاني مايل.
صحيح.
هلا بالمقابل صار في صدامات على الارض بين الجيش وبين الثوار، وصار في قمع للثوار، وصار في استعمال مفرط للقوة ببعض المحلات. هلا هذا الموضوع ما في اعذار. انا قاعد بين الثوار.
نعم.
وبين الثوار في عندك ثقة اساسا تكره العسكريين. عندك ثقة من اليمين المتطرف تكره العسكريين، والليبرالية المفرطة. بتعرفي في عنا موجة ليبرالية بلبنان ما بيحبوا العسكر.
نعم.
هؤلاء متذكرين حالهم عايشين بالسويد أو عايشين بفنلندا. وفي عنا اليسار الذي لا يحب العسكريين من زمان وزر، والذي يؤمن بالعنف الثوري، والذي يستعمل العنف الثوري للوصول إلى مآربه. هذه الثورة ثورة مزيكة، هذه ما ثورة موحدة. هذه الثورة فيها هؤلاء الأشخاص، هؤلاء الأشخاص أو فيها هالفئات هاي اصطدمت بالجيش. ولكن العتب على الجيش هو أنه استعملت القوة مش بس ضد هؤلاء، استعملت القوة ضد أشخاص بيحبوا الجيش. وهؤلاء الأشخاص أول اتصالات تصير كانت فيه أنا وباللي مثلي، أنه ولو نحن
منحب الجيش ومعه
عملناكم ومنحبكم وكذا، هيك بيتعاملوا معنا، هيك بيتصرفوا معنا وإلى ما هنالك. وبعدني بأكدني إنه هودي الأشخاص بعدهم لهلأ محبتهم للجيش وتقديرهم للجيش وثقتهم بالجيش ما زعزعت بالرغم من القمع اللي تعرضوا له. هلأ في 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 عتب على استعمال مفرط للقوة مش بس بجلد الديب بمحلات تانية، في شكر للقيام بالواجب وزيادة لحماية المتظاهرين. وهون بالمناسبة بشكر كمان قوى الأمن الداخلي يلي ببعض الليالي كانوا يناموا بالخيام مع الشباب.
هيدي
ما بتطلع للإعلام، الإعلام ما بفرجيها. أنا عم بقول لك شو عشت تحت. وبالتالي في عتب، ولكن كمان ما بدنا نجي نحول هذا العتب
لسلعة،
سلعة بين إيدين الناس اللي بدهم يهاجموا الجيش.
عظيم. خليني ارجع لما حصل يوم الاثنين في الجنوب. يعني عن جد بطلنا فاهمين، اشتباك مسرحية أم مثل ما قال حزب الله هو مخصصه، الإسرائيليين علقوا ببعض نتيجة الجن وخوف من الحزب. عن جد بكلمة شو صار نهار الاثنين من وجهة نظرك حضرتك عميد؟
نعم أنا مش لأني عميد، انتبهي مش كل عميد يعني بيعرف كل شيء، ولا كل عميد عنده قدرة على التواصل مع كل الناس. أنا وفقا للمعلومات الصحفية ووفقا لقراءتي للمحللين الجديين والمستقلين فعلا، إذا بدي أرجع حط الكانفا يعني خيط أو أعمل تابلو اللي صار بجنوب، الأحداث اللي صارت على الشكل التالي: استشهد أو قتل أو استشهد قائد للحزب الله جنوب دمشق.
نعم.
توعد الحزب بالرد.
نعم.
الحزب فعلا حضر العملية. العملية صارت أو ما صارت هذا اللي ما بعرفه، ولا الإسرائيلية عم بيصرحوا فيه ولا الحزب عم بيصرح فيه.
عم تطلع كتير روايات
الإسرائيليين. لو خلينا أوبجكتيف، لو ما صار شيء ما كان صار القصف. هيدا خلينا نكون واضحين فيها. فإذا في عملية كانت أو عم تتحضر أو صارت، صار في رد إسرائيلي محدود جدا. الطرفين فهموا بعضهم برسائل عبر الأمم المتحدة، عبر اليونيتي وعبر وسائل الإعلام، إنه ما بدنا نوسع، بدنا نوقفها هون، لأنه لا رغبة لا للحزب، لا لحزب الله ولا لإسرائيل بتوسيع الاشتباكات وبالدخول برد ورد مضاد وتصعيد ونوصل لحد.
يعني هذا الوضع يحكم الجبهة الجنوبية اليوم؟
لحديث هلأ، لحديث هلأ نعم. بس خليني كفيلك بعد شغلة وحدة. الحزب بالأول المقربين من حزب الله في البداية قالوا انه في عملية وقالوا انه في صواريخ كورنت انضربت، بعدين الحزب تراجع. هلأ لماذا تراجع الحزب؟ في تفسيرين انا ما بقدر اكد لك اي، او انه هالعملية ما صارت، او انه هالعملية احبطت، او انه رسالة دبلوماسية للطرف الاخر انه ما بدنا نوسع خلينا نوقف هون. والإسرائيليين يعني جاوبوا بالطريقة ذات،
بس الإسرائيليين لم يقتلوا عناصر حزب الله، قصفوا مناطق كمان، كانوا قادرين يعني.
هيدي عادتهم، هيدي عادتهم، كانوا قادرين ولا لا ما بعرف، ما عندي تفاصيل عن الأرض شو صار. يعني ما بدنا كمان نجي إنه الإسرائيلية بيقدروا يعملوا بدهم،
لا أنا عم بنقول ما كتبت الفيجارو.
هلا الفيجارو عندها مصادرها، ما بعرف، أنا ما بعرف، ما بقدر أكد. أنا المعلومات الصحفية بجرب أقريها بحذر وبجرب أقطعها يعني لحتى يكون عم بعطي رأي موضوعي بالموضوع. هلأ بس خليني كفيلك، مبارح وزير الدفاع الإسرائيلي
هلأ كنت هسألك عنه. نعم.
إيه مبارح بيطلع بأنه أعطينا أمر للجيش الإسرائيلي بضرب البنى التحتية بلبنان في حال صار شيء. هيدا الشيء منه جديد. أنا اللي عم بعجبني هو تعجب الناس هيدي قائمة من سنة 2000، هيدي عقيدة يطفي بيلين وأريال شارون بالتعامل مع لبنان. هيدي العقيدة اعتمدت من جادي أيزنكوت رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، يلي قال أنه سنعتمد مع لبنان الضاحية دكترين. الضاحية دكترين يعني كل مطرح أهل يستعمل لقصف إسرائيل نسويه بالأرض، يعني مدني عسكري مفرقني معنا.
طيب هل منقدر نترك إسرائيل تهددنا؟ هل لازم نرضخ؟
لحظة خليني بس كفي لك. في شيء أخطر من هيك،
وهو
2006 الإسرائيليين ضربوا بنى تحتية، ولكن ما ضربوا بنى تحتية أساسية لأنه الأمريكان تدخلوا. هالمرة إذا صار شيء الأمريكان ما رح يردعوا الإسرائيليين، وهذا الخطأ. هلأ سألتيني سؤال كثير مهم، عم بتقولي هل نحن رح نسكت؟ طيب أنا بدي جاوبك، بدي جاوبك بسؤال. أنت برأيك أمام وضع خطر مثل هذا مين لازم يتحرك؟
دولة،
مش الدولة. رح نسمي تحديدا وزير الخارجية، مش مفروض يستدعي
صحيح
سفراء الدول الكبرى يلي عندها سفارات بإسرائيل؟ يعني تحديدا واشنطن، موسكو، باريس، لندن، بكين، مش هيك؟ مينيموم واشنطن يلي هي حليفة إسرائيل، يبعت ولا الوزيرة بشكل رسمي ويسألها إلا فيها القصة هذه، أو دي حلفائكم شو سألونا إياهم ناويين، أو شوفوا شو بينعمل، وأنتوا حلفائنا كمان. واشنطن صارت مسلحة الجيش بمليارين ونص، هل هي بتقبل إنه تجي إسرائيل تدمر هالعتاد هيدا يلي سرى 10 سنين بتعطينا إياه؟ وليش واشنطن عم تسلح الجيش؟ مش شايفة إنه لبنان هو دولة مهمة باستقرارها وبكذا؟ هل ستسمح واشنطن لإسرائيل بزعزعة استقرار بلبنان؟ هاي أولا. هيدا وزير الخارجية، هيدا دوره مش دوري أنا. هيدا أكيد جزئيا دور رئيس الجمهورية.
تمسك بالقرار 1701 وأرسل إلى مجلس الأمن إنه مش مقبول يلي صار.
مين هو
وزير الخارجية؟
عال هيدي خطوة جيدة، ولكن هيدي ناقصة. في وزير الدفاع، وزير الداخلية كمان بيجوا لعنده، لعند رئيس الوزراء، أو بيعملوا اجتماع مجلس الوزراء وبيشوفوا لنزع ذرائع خرق القرار 1301 من قبل إسرائيل، لازم نحن من عندنا نطبقوا للقرار 1301 كمان. والنائب محمد رعج هو قال لازم نطبق 1301. فلما النائب من حزب الله بيقول هيك، ما في بقى عذر لعدم معالجة هالموضوع جذريا، إن كان بجنوب البطانية وإن كان بلبنان كله. ناخد هالقرار ومنسنده.
ليه عم نتفرج فإذن إذا في خطوات عملية تتاخد؟
بدك تسألي وزير مجلس الوزراء، بدك تسألي رئيس الجمهورية، مش جوزيف عون ولا الجيش.
عزيز.
الجيش بيجي آخر حلقة بهذا الموضوع. لما بدك تردوه معلي، بدي أحكي شغلي.
تفضل.
العماد أهوجي الله يوجه له الخير، لما كانوا يجوا يسألوه عن الموضوع يقول لهم في بيان وزاري، روحوا خوما مجلس الوزراء مش معي أنا. ما تجوا تزيدوا علي وتجوا تقولوا لي شو بدي أعمل، أو تسألوني سؤالات مش جوزاتها مش عندي. في مجلس وزراء روحوا سألوه، عامل بيان وزاري يتفضل هو يقول شو بده، وأنا كمؤسسة تابعة للدولة وبعمل لذات الشيء، وما بعتقد العماد جوزيف عون بعيد عن المنطق. وبالتالي السؤالات لازم تتوجه، نحن اليوم بعيد الجيش، بعيد
صحيح.
المؤسسة اللي قادي بقلبنا، لهذا السؤال بده يتوجه مش للجيش، هذا بده يتوجه للي هني مسؤولين عن السلطة التنفيذية بلبنان.
عظيم. خليني أرجع للداخل. مبارح جنرال مجلة فورين بوليسي الأمريكية كتبت لبنان يلي عم نعرفه يموت، حكيت عن إفلاس مالي وأخلاقي للطبقة السياسية يلي عم بتجرب بس تحافظ على مكتسباتها رغم الانهيار. بقدر ما هو مؤلم هذا التوصيف الغربي، بطرح حالي سؤال: الشعب اللبناني وين؟ وين الثورة؟ كل يلي برا شايفين شو عم بيصير، إنه رايحين على الموت، المسؤولين عنا مش شايفين، وين الثورة؟ ليه وقف كل شيء؟
خليني جاوبك، انت سألتيني 3 سؤالات 3 in 1. اول شغلة، المجلة فورين بوليسي بكل شيء قالته معها حق، من عدف شغلة واحدة انه لبنان عم بيموت. خليني اقلك يعني جوابي من منطلق ايماني ومن منطلق
هي عم تحكي من منطلق واقعي يعني شو عم تلمس على الارض.
من منطلق وطني. لبنان تعرض لأسوأ من هيك بكتير 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 بكتير. بدي ذكرك أنه ما رح بعد للقرن 13، خليني أرجع من 100 سنة لورا 1915. بدي ذكرك أنه مات 125,000 لبناني من الجوع. وجمال باشا بعد بسنة شنق كل أحرار لبنان بتحت الشهادة.
صحيح.
معك وما مات لبنان. هيدي قضية مات لبنان وراح لبنان وانتهى لبنان اللي 45 سنة بسمعها صمخ وديني منها من سنة 75. ما بقى في اقعد مع واحد قاعد عم بينعي. حلوا عني بقى هودي الغربان والبومة والأبوام، أنا ما بقى فيني اسمعهم. هيدي أول شيء. لبنان بيموت وقت اللي نحن بنموت، وقت الناس اللي بيأمنوا بهذا البلد بيموتوا ساعتها بموت لبنان. بس طالما في ناس مأمنين بهالبلد لبنان ما رح يموت. هيدي أول شيء. لبنان بوضع صعب جدا. لبنان في طبقة سياسية مثل ما وصفتها الفورين بوليسي. لبنان في طبقة سياسية أولا فاشلة، ثانيا عاجزة، ثالثا محاصصة، رابعا ما حدا بيسترجع يوجه سؤال بالقضاء للثاني يلي بيعتبره فاسد لأنه هو كمان فاسد. هو دي كلهم بنعرفهم. هلا آخر سؤال، وين هي الثورة؟ الثورة ما فيك تجي تحمليها كمان مسؤولية الوضع اللي نحن موجودين فيه.
مش عم حملها أنا، عم بقول مين ممكن يرجع ينزل الناس على الشارع، لأنه هيدي خبرية كورونا مش عم صدقها. الناس موجودة على البحور وبالأعراس وين ما كان، ليه منهم على الطرقات؟
خليني جاوبك بكورونا ولا بلا كورونا. أولا هيدي مش ثورة، هي انتفاضة. الثورة فيها دم وفيها قوات وفيها كذا من أول دقيقة. كل المشاركين ما بدهم يوصلوا لهون على القليلة بالمواقف المعلنة تبعهم. دونك نحن بانتفاضة، هي أولا. الانتفاضة حققت ما حققته، مش وقتها هلأ أقعد عددهم، نحن بعيد الجيش لهم. حققت أشياء كثير ولم تحقق أيضا أشياء أكثر بعد. هلأ الأسباب متعددة، قلت لك بأحد الأجوبة خلال الحلقة أنه هيدي الانتفاضة مزيك. فيها أشخاص، فيها اتجاهات سياسية مختلفة لا بل متناقضة، في إجماع على قصة الفساد والمال والكذا. هيدي المطالب تبعية الفساد والمال والإصلاح، هيدي صارت مطالب نقابية. أنا بالنسبة إلي شخصيا أنا مني بعمل نقابي، أنا بعمل انتفاضة. نحن هون أولا في سيادة الدولة، بتبلش الأمور من هون، بس ترجع السيادة الباقي بصير هين.
طب إيه بس كل هذه الأطر والتجمعات مش قادرة تنزل 2000 شخص على الشارع؟
مش قادرة تنزل يا فتنة. خليني أقول لك شغلة.
نعم.
قلت لك مجاعة 1915 مات 120 ألف، ما شفنا 2 نزلوا على الشارع. اعترضوا على الجوع. اوكي، اللي صار بوقتها هو فوضى وفرقه تقطيع طرق وفوضى امنيه واللي بدك اياه. كان في طبعا جيش تركي عندنا هون، ما حدا انتفض ضده الجيش التركي. فهيدا عم تقولي ما عم بينزل 2000 شخص على الشارع. في اسباب متعدده، يعني فيني اقعد نص ساعه اعدد لك ليش. انا ما بدي اعذر. على الانتفاضه ان تستعيد انفاسها وان ترتقي الى العمل السياسي. هيدا الموضوع، هيدا الشيء اللي ناقص بالانتفاضة. الشارع منه ما بيكفي انه نقول نزلنا على الشارع ونزلنا وعملنا ونزلنا 100,000. في برنامج سياسي موحد منه موجود.
تسمح لي بسؤال، هل سقطت الثورة بفعل سعي الكثر لركوب موجة الثورة للوصول الى المناصب او حتى للظهور؟ البعض هيك عم بيقول.
يا ستنا، هيدي قصة ركوب موجة الثورة اخترعوها جماعة السلطة. جماعة السلطة جربوا مني يركبوا موجة الثورة. وتاني شيء، كيف ممكن أحد الثوار أو أحد المنتفضين يكون عم يركب موجة هو عملها؟ طيب ما أنا عملتها للموجة، مش عم بحكي خليل الحلو. بس هاي الموجة عملوها اللي نزلوا على الشارع، إن كان العسكريين المتقاعدين، إن كانوا الأحزاب اللي شاركت بالانتفاضة، إن كان التجمعات الجديدة اللي طلعت مثل بيراميد، مثل دي ان اي، مثل غيره. طيب هودي هن عملوا حالهم بحالهم وهن الثوره، بيكونوا عم بيركبوا الموجه تبع الثوره. هيدا المنطق، ما منطق اعوج لضرب شو بسموها مصداقيه هالأشخاص.
طيب هيك اسال السؤال معاكس اليوم. لا حالات الانتحار اثرت بالشعب اللبناني، لا انقطاع الكهرباء، لا يلي بدك اياه. بوقت البوعزيزي لحاله اشعل الثوره بتونس، شو ناقصنا كشعب لبناني؟ شو المشكل الجوهري؟
يا ستنا ما فيك تعملي هالمقاربه، مستحيل تقدر تعملي هالمقاربه.
ليه؟
تونس وقت الحرق حلو البوعزيزي نزلوا الناس على الشارع، بس مين اللي عمل الثورة بتونس؟ الجيش اللي عملها. الجيش التونسي هو راح طلب منه لبن علي انه ضب غراضك وفل. وطلع له مرته بالطيارة بلا غراض بلا شيء وراح طلع السعودية ومات بالسعودية. لو ما الجيش التونسي نزل حسم الموضوع، هاي اللي شفتيه بتونس كان مات. اوكي، بمصر مين عمل الثورة؟ الجيش المصري.
صحيح.
نزلوا الناس على ساحة التحرير وحسني مبارك جرب ينزل الجيش بوجهن، الجيش ما قبل اوكي، والجيش قال له لحسني مبارك بتهذيب طب اغراضك ومشي.
الناس عم بتطالب الجيش عنا، الناس عم بتطالب الجيش عنا.
بدون شوي، نحن مش تونس، نحن مش مصر اوكي. ليبيا لما بلشت الثوره بليبيا انتهت بحرب اهليه بعد ما خلصت اليوم. اليمن بعد ما خلصت اليوم. نحن سوريا ما خلصت اليوم. ما بدنا نوصل لهون، ما بدنا نعمل فيكتوار على بيروس. بيروس كان قائد روماني كل ما يعمل معركه يروح 100,000 قتيل. قالوا له خلي خباش تربح معارك، هي بعد معركه واحده بتربحها مبطل في شعب. وبالتالي ما بدنا نجي نحن نوصل على مطرح انه نحول هالانتفاضه لثوره بالاخر ما يبقى حدا موجود. بالنتيجه كل عمل بده ينعمل اذا ما بيصب بمصلحه الناس بكون مش صالح. فالثوره او الانتفاضه مثل ما انا بحب اسميها، الانتفاضه بعدها باولها، والاساليب اللي عم تستعملها بدها وقت لحتى تعرف تفرض. ومع الوقت رح تشوفي انه هيدي الانتفاضه ممكن يفرز عنها تجمعات متعدده، ما ممكن تجي توحديهم بمطرح واحد.
عظيم، بس الاكيد انها لم تمت، الاكيد انها لم تمت.
اكيد لا.
عظيم.
موضوع السياده موضوع خلافي، الثانيه هي مواضيع خلافيه العلاقه بالعقائديه. اوكي، هودي كلهم نزلوا على الثوره لان كلهم موجوعين، بس هو ما فيك توحديهم بتجمع سياسي واحد، رح يطلع عده تجمعات سياسيه. انا هيك شايفها، ما ممكن تتطور الامور الا على هالنحو هيدا، وبالقلب وراح الثورة أو الانتفاضة راح تلعب دور أكيد بمستقبل.
عظيم، خليني أحكي عن ملف الحياد. صار واضح في فيتو شيعي على طرح البطريرك الماروني امبارح، كلام الشيخ أحمد أبلان كان واضح أنه ما فينا نحكي عن حياد لبنان بمنطقة مشتعلة. جنرال، إذا كل اللبنانيين أجمعوا على الحياد وحزب الله رفض، شو فينا نعمل طالما حق الفيتو بإيده بفعل سطوة السلاح؟
فتنا لك جوابي يمكن يكون طويل. أنا شخصياً إذا بتسأليني هيك إيه لا، بقول لك تسأليني مبادرة البترك شو رأيك فيها، بقول لك مبادرة ممتازة.
نعم.
بس أنا برأيي هاي المبادرة كان لازم تصير بطريقة مختلفة.
كيف؟
نحن أول شيء خلينا نطلع بهالعالم كله مين هي الدول المحايدة، وكل وحدة كيف قدرت توصل للحياد. في عنا سويسرا، في عنا النمسا، في عنا السويد، وفي عنا فنلندا.
نعم.
هؤلاء أربع دول محايدة. دستوريا وعالميا، يعني العالم كله معترف بحيادهم، ما بيجرب يجرهم على محاور، وعم بيحترم حيادهم، وهن بالداخل اتفقوا بالرغم من خلافاتهم الداخليه انه خلينا نبعد عن المحاور تنضلنا محافظين على مستوى معين بالبلد. هيدا الموضوع. كل دوله مختلفه عن الثانيه، يعني ان كان فنلندا حيادة مختلف عن السويد اللي هي زرتها، السويد حيادة مختلف عن النمسا، والنمسا حيادة مختلف عن سويسرا. هلأ نحن هون بلبنان شو هي المقومات اللي بتنجح الحياد؟ عم بحكي علم، أنا مش عم بحكي قهوة. قهوة بننزل نحن بنرفع راية البطراك وبنقول بدنا الحياد، وغيرنا بقول ما بده الحياد، وبنطلع على التلفزيونات نعمل حفلات زجل.
صحيح.
وبنطلع على الإذاعات نعمل حفلات زجل، وآخر شيء بننسى الموضوع بعد شهر. الحياد مش هيك بينطرح. الحياد أولاً الدول الإقليمية المتسارعة بين بعضها لازم واحد يستشف رأيها، إنه إن كان المملكة العربية السعودية وإن كان الإمارات وإن كان إيران وإن كان تركيا ومصر، خلينا نبلش بهو. هل أنتوا برأيكم لبنان مثل ما هو اليوم عم بيخدم مصالحكم؟ إذا ما عم بيخدم مصالحكم يا خيي تسارعوا برات أرضه، ومنضمن لكم إنه من لبنان عم بحكي شيء ما بيظلم حدا، عم بحكي عني أنا، منضمن لكم بلبنان إنه ما منخلي أي طرف يستعمل الأرض اللبنانية لا ضد إيران ولا ضد سوريا ولا ضد السعودية ولا ضد مصر ولا ضد الإمارات ولا ضد تركيا. هيك بيكون الحياد عنا نحن. هلأ ننتقل على الشق الداخلي قبل ما نطلع نعلم مواقف، نبعت وراء الأفرقاء الداخليين يا جماعة تعالوا، نحن ما رح نقدر نتفق في توجهات بمحور إيران وسوريا، وفي توجهات بمحور السعودية، وفي توجهات إنه لا هاي ولا هاي، وفي توجهات أخرى. هلأ عم بيحكوا عن توجه تركي، هاي التوجهات بدها تسبب مشاكل بالداخل، بدها تسبب أزمات سياسية، بدها تسبب أزمات ممكن تتحول لصراعات يمكن مسلحة وإلى آخره. هل مستعدين تفوتوا فيها؟ ما شفنا من 40 سنة لليوم لوين وصلت الصراعات، ما وصلت لشيء. تعالوا حتى نحط السلاح على جنب وكل واحد يحب اللي بده إياه، بس هون بالداخل ما نجي نكون مراية لصراعات المنطقة.
يعني بدها حوار، يعني بدها حوار تنقدر نوصل
وقت. هاي القناعات يجب ترسيخها، مش بحوار، بمشروع حقيقي بعيد عن الإعلام وعن الأضواء، وبس ينضج ساعتها بنطلع فيه للعالم. إنما موقفي من الحياد هو الحياد امبارح مش اليوم.
نعم.
بدنا إياه بأسرع وقت، لأنه هيدي الطريقة الوحيدة لحتى يبقى لبنان موحد، ليبقى لبنان حر، وليبقى لبنان محترم من قبل القوى الإقليمية والقوى الدولية. والحياد لا يعني إنه ما إلي لون وما إلي طعمة،
صحيح.
دولة محايدة، إنما عندها جيش يعني بينحسب له حساب، وأسلحته فرنسية وأمريكية،
صحيح صحيح،
وألمانية. وبالتالي الحياد ما بيعني إنه حياد اللاوي، لا، حياد بده يكون حياد قوي، بده يكون حياد.
عنا إمكانية، عنا إمكانية، نحن عنا إمكانية نوصل لحياد قوي إيجابي.
شو بينقصنا؟ عنا جيش 80,000 عسكري، عنا صداقات غربية وعربية وإن إكستنسو إذا حزب الله رضي معنا، صداقة إيرانية إذا عنا هالصداقات كلها هاي، وما عرفنا نستعمل مخاعنا ونستعمل مجهودنا لحتى
نعم
بالحياد.
نعم.
نحن ساعتها خلينا نروح نشوف شغلة تانية.
أنا بدي أتشكرك كتير العميد الركن خليل الحلو على هذه المداخلة، يعطيك ألف عافية مجددا، ينعاد عليك بعيد الجيش. شكرا لك، انتهى استجواب لصباح اليوم. شكرا للزميل إلي مسيحي عبر الإخراج الإذاعي، نلتقي الثلاثة بتمام الساعة 10.